أي حديث؟ نعم. قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. والمراد بذلك الصلاة. وما ما تكون قبل الصلاة. لحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. وكله بالإخراج عنه قبل الصلاة. طيب ما في بأس. على من؟ هنا على من له الدين؟ من عليه الدين ما يجب عليه لأن عليه الدين. اللي عليه الدين ما يجب عليه. نعم.
لو أخرجها يوم السابع في 27 رمضان على أن الشهر ناقص
وبعد ذلك لم يشتغل في هذا. هذا سؤال مهم. نقول لو أخرجها يوم 27 على أن الشهر سيكون 29 فصار 30 فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. نعم. لا ما يسلم ما يسلم. من اللي قال أخرجها؟ عنده يوم ثاني ويوم ثالث. نعم. نقول هذه الصدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل. نعم. ذوبي والله يا إخواني مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ خطأ عظيم. لا هي ولا الأضحية. الأضحية ما نرى أن تصرف لأي بلد من بلاد المسلمين وكذلك الفطرة لأن الأضحية الشعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت. فإذا أخرجت دراهم لتذبح في مكان بعيد مش الفائدة؟ ما ظهرت شعيرة في بيتك. ثم من الذي يؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت؟ ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد أيام العيد وكذلك في الزكاة زكاة الفطر. وهذا اجتهاد من بعض الأخوة اللي عندهم عاطفة لكن ليس عندهم ترون في العلم الشرعي صاروا يقولون أخرجوها هم أحق ما إيه. طيب عفو دراهم من عندك وخلاص خل المسائل الشعائر تبقى في مكان. نعم. عرفت الآن؟ إيه نعم. كن ما يجوز تخرج قبل العيد بيومين. نعم. على كل حال الفرس أدي فطرته وين؟ لا لأنه قال إلا زكاة الفطر في الرقيق هذا لفظ الحديث. طيب إذن العبد زكاة فطره على سيده وغير العبد كما شرحنا أولا لا تجب إلا على كل إنسان بحسبه. نعم. كأن الحجاج يقول انتهى الوقت. هل تنصحون بنشر الفتوى التي أفتيتم بها بشأن تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم لا سيما أنه قد اقترب عيد هؤلاء النصارى؟ الجواب نعم ننصح بنشئها ونرى أنه من باب التعاون على البر والتقوى إن شاء الله. صيام أيام بيض 13 و14 و15 وأما صيام 3 أيام من كل شهر فهو في كل الشهر أي وقت نصوم يحصل تحنيط الحيوان الطاهرة بعد الموت لا بأس به. رجل عنده عبد كافر هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ فالعبد كافر والسيد مسلم، هل يجب خارج فضة عنه؟ الدليل لكن سيخرجها غيره، سيخرجها غيره سيده. في الرقيق هذا إن لم يكن عليك فليس لك. وين المسلم؟ ليس على المسلم. هو الآن الرجل مسلم، الرجل مسلم، ليس على المسلم صدقة إلا صدقة الفطر الرقيق. إيه أقول لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟ إذن التعليق، لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر. إيه لكن لماذا؟ الدليل، الدليل هذا ما أنفق، أنفق عنه سيده المسلم. نعم أين؟ أين هذا التعليق؟ أنا أريد الدليل يا أخوان. من فرضه؟ قول الرسول إنه فرض، من اللي فرضه؟ من قاله؟ ابن عمر.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من ثمن أو ساعة من شعير على الفر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
من المسلمين. تمام. طيب. ما معنى قول المؤلف ومن لازمت غيره فطرته؟ يا عبد الرحمن الرئيس. ما معنى العبارة؟ من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ويقول أجزأت كيف؟ ها؟ يعني مثلا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة. لا مو هذا.
فالمشاريع على ما يذهب إلى المؤلف أن من يعود يخرج عن زكاة الفطر.
طيب.
ومن أخرج من يعود هؤلاء من
أجنبي أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب لأنها تجزي هذه الزكاة بدون وجوع الأب. طيب، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص،
نعم،
فأخرج الشخص الأول
عن نفسه
بغير إذن الثاني أجزأت. طيب التعليل عبد الله. لا. يعني مثلا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرتي، فأخرج ولدك دون أن يستأذن منك عن نفسه يجزئ. لماذا؟ لا إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن هذا الولد أخرج عن نفسه مو أنا به. لماذا؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف، لأنه أصل الفرع عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمل عن الغير فهو فرع. طيب صح. لو أخرج شخص يا خالي لا تلزمه فطرة آخر، أخرج عن الآخر بغير إذنه، يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك،
تجزي.
من أين أخذتها من كلمة المؤلف؟ اصبر. لا،
من كلام المؤلف.
اي نعم.
لأن قوله فإن لزمت ومن لزمت
غيره
فطرته أجزأ
فأخرج عن نفسه
أخرج عن نفسه
بغير إذن ذاك أجزأت. من أين تأخذ أنه لو أخرج إنسان آخر لا تزمه فطرته بغير إذنه أنها تجزئ؟
من العبارة والله من الدليل
من العبارة فلا الدليل عاد ما بعد ناقشنا إلى هذا. خالد لا شك أنهم من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرس.
شيخ نقول هنا أن الإنسان إذا خرج عن نفسه أن المقصود هو إخراج المقصود.
السؤال الآن رجل أخرج الزكاة عن شخص زكاة الفطر بدون إذنه وهو لا يلزمه الإخراج عنه.
نعم.
كعبيد الله عن خالد الشرار.
شيخ ورد الدليل.
إيش
الدليل؟ ورد الأثر عن
صحابه. وأنا الأثر.
ابن عمر.
وش ابن عمر؟ شباب.
فأن يخرج عن نافع وابن عمر.
ما لا بأس لأن دولة تزمه مؤونته.
شيخ
هل تجزي أو لا تجزي؟
لا
تجزي. من أين أخذ من كلام المؤلف؟
يفهم من كلام المؤلف من لزمت غيره فطرته وهذا ما لزم فطرته عليه. وعلى قول الإنسان لا
تمام اصبر ما بعرف الرأي الثاني. توافقون هداية الله؟ صحيح. يقول لأن الخير إذا أخرجها بغير إذنه له أصيل ولا فرع فلا تجزي. والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. أفهمتم؟ فيه رأي آخر الذين يقولون بجواز التصرف الفضولي يقول لا بأس إذا أذن. طيب الراجح هذا الإجزاء إذا أذن. طيب خالد بن خلف رجل لا يجد إلا نصف صاع فهل يلزمه إخراجه؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا. أصبر ما بعد صنع أجب عن كلام. فرضها صاعا
صاع ولم
يطلب نصف الصاع. طيب إذا ما يجزي نصف الصاع؟
نعم
لا يجزي نصف الصاع
ولكن هذا لم يستطع هذه الباطة
وهذه الصاع. اي نعم. طيب هل عندك دليل على انه اذا عجز عن بعض العبادة اذا عجز عن كامل العبادة لزمه ما يقدر عليه منها؟
عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم
منه. وهل في القرآن ما يدل على ذلك أيضا؟ طيب هل توافقونه؟ صح تمام. طيب يقول مؤلف حوائجها الأصلية مش ضد الأصلية ها؟ أقول ما ضد الأصلية. هل ضد الأصلية التقليد كما يقول الناس هذا أصلي وهذا تقليد ها؟ لك وش من الأصلية اللي يحتاجها؟ طيب نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاث أصناف ها؟ نعم إيش؟ تمام ثلاثة ضرورية وحاجية وهي الأصلية قال المؤلف والثالث كمالية فضل هذه لا عبرة بها. طيب رجل له شرك في عبد بندر أو إن شئت قلنا عبد بين ثلاثة رجال كيف نوزع فطرته؟ هل على كل واحد صاع أم ماذا؟ أسألك هل على كل واحد صاع أم لا؟
على كل واحد
ليس على كل واحد صاع. إذن كيف نوزعها؟ يعني كل واحد عليه الثلث، كل واحد عليه الثلث بدون تفصيل. لأنهم ثلاثة، نعم. إذن بحسب الملك فعلى كل واحد ثلث بكل حال. بكل حال طيب ما تقول في جواب الأخ بندر بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صاع؟ ما تقول في هذا الجواب؟ صحيح، نعم، في التناقض صحيح. اصبر يا رجال، آخرهم يناقض أوله، لأنه يعني يقول هو على قدر ملكهم ثم يقول أثلاثا، هذا مو صحيح. على قدر ملكهم قد يكون أثلاثا، قد يكون أرباعا، قد يكون أسداسا. فإما أن تقول بينهم أثلاثا ولا تقول على حسب الملك، وحينئذ ينظر في الجواب، أو تقول على حسب الملك فيفرض على كل واحد بحسب ما يملك من هذا العبد. تمام. طيب، إذا قلنا إن هؤلاء الثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، كيف نوزع الصاع بينهم؟ أنت أين السؤال؟ وأحدهما، أحد هؤلاء الثلاثة له نصف العبد، والثاني ثلث العبد، والثالث سدس العبد، والصاع قيمة 6 ريالات، كيف نوزع؟ ها، حسب الملك. على الأول 3 ريالات، يعني نصف المبلغ أولى، والثاني ثلث المبلغ، والثالث السدس. صحيح يا جماعة؟ تمام. طيب، امرأة حامل، دل الأحمد، هل يجب الإخراج عن جنينها؟ لا يجب. وعلى كلام من؟ هذا هو. طيب، لا يجب. وهل يستحب أو يكره أو يحرم؟ ها؟ ها؟ طيب، وهل يستحب قبل نفخ الروح فيه أو بعده؟ نعم، لأنه قبل ذلك ليس بإنسان. ظاهرها.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقولون في رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟ عبد الله، المذهب يكره وفي الزين. الصحيح أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ولا تجزي، وتكون صدقة من الصدقات. طيب، ما هو الدليل على هذا عبد الله؟ من أداها قبل الصلاة زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، ما تقول يا سعود؟ يخرجها قضاء. لا، دعنا من المؤلف، انتهينا، نريد القول الصحيح.
أداء
ولو بعد الصلاة.
هنا
بناء على إيش؟
على
انه معذور. لكن ما دام قلنا اخرها الصلاه ويجزي اخراجها بعدها للمعذور، هل نجعلها اداء او نجعلها قضاء؟
اذا اخرجها بعد
الصلاه لعذر.
فيها
كما لو كان أداها في الوقت. هذا واضح، لكن هل توصف بأنها أداء أو توصف بأنها قضاء؟
توصف بأنها أداء.
أداء. طيب، هذا القول الراجح على أن من أخر عبادة عن وقتها لعذر فأداها بعد زوال العذر مباشرة فهي أداء، وتسميتها أداء وقضاء قد يكون خلاف لفظي، المهم أنها مجزئة، والصحيح أنها أداء. ثم بين المؤلف رحمه الله في الفصل التالي وهو ممتد درس الليلة مقدار هذه الفطرة، فقال: ويجب صاع، يجب يعني إخراج صاع، يجب صاع أي إخراج صاع. والصاع مكيال معروف، وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم أن المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والمد في الوضوء أن المراد ونصف الصاع في فدية الأذى، أن المراد بذلك الصاع النبوي، على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أن الدرهم والدينار عرفي، وأن ما سمي درهما أو دينارا في العرف فهو درهم ودينار، قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وسبق. لكن في مسألة الصاع وافق الجماعة، يعني وافق المذهب، وقال إن المراد صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصاع مكيال يقدر به الحجم، يقدر به الحجم، والمثقال معيار يقدر به الوزن. ولكن العلماء رحمهم الله نقلوا المكيال الذي يقدر به الحجم إلى المثقال الذي يقدر به الوزن، نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت، قال العلماء فنقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ. واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين، اعتبروا البر الرزين وحرروا ذلك تحريرا كاملا، وقد حررته أنا فبلغ 2000 غرام، يعني 2.40 كيلوغرام، 2.40 كيلوغراما بالبر الرزين. ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، أليس كذلك؟ وإذا كان خفيفا فإننا نقلل، ولا بأس أن نأخذ بالوزن، لأن الخفيف يكون جرمه كبير والثقيل يكون جرمه صغيرا. وعلى هذا نقول إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 غرام من البر الرزين، يعني الدجن الجيد، زنه، ثم بعد ذلك ضعه في إناء، ضع هذا الذي وزنت في إناء، فما بلغ في الإناء فهو الصاع النبوي. وعليه فيمكن الآن أن يتخذ الإنسان صاعا نبويا يعرف أنه مقدار الصاع النبوي الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد عثرنا على مد نبوي، مد نبوي عندنا وجد في خربة هنا، واشتريناه بثمن غال، وهو من النحاس، ومكتوب عليه هذا المد قدر على المد الفلاني 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 إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقسناه بالبر ووجدناه مقاربا لذلك، لما قال العلماء رحمه الله بأن المد النبوي زنته كذا وكذا، يعني 0.5 كيلو 10 غرامات المد النبوي، لأن المد النبوي ربع الصاع،
بينما المد عندنا في القصيم ثلث الصاع يختلف. طيب، وقد اتخذنا مقياسا على ذلك، اتخذنا مدا وصاعا من الحديد، ذهبنا إلى أحد الحدادين وقسناه تماما، وعندنا الآن مد وصاع، وإذا يسر الله عز وجل أن نأتي به في الدرس القادم أتينا به. نعم نعم، إلى غدا ما في درس، ما فيه بلوغ، درس القادم نأتي الثلاثة إن شاء الله. وإذا شئتم أن نجعل الرز على واحد منكم أو البر بشرط إذا جاء به أن يطبخه ويضع عليه شيئا من الدجاج أو اللحم. نعم الله أعلم. طيب، المهم أنه يجب صاع من البر، صاع يجب صاع، وهذه زينته. وقلنا إنه يحتاط في ثقيل فيزيد الوزن، لأن الثقيل جرمه صغير فيحتاط في الوزن يزيد حتى يغلب على ظنه أنه أدى الواجب. قال صاع من بر. البر معروف، حب معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شائعا، بل كان قليلا، لكن له وجود. والدليل أن له وجودا حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فهذا يدل على أن له وجودا وأن الناس يتبايعون فيه، لكنه ليس منتشرا وليس كثيرا، ولهذا لم يذكر في الفطرة. في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، ولم يذكر البر لأنه ليس شائعا كثيرا، لكنه لا شك في إجزائه. قال: من بر أو شعير، وهو حب معروف ومفيد، لكن فائدته أقل من فائدة البر، ولكن فيه فائدة، ولا سيما إذا كانت فيه قشور، فإني سمعت من بعض الأطباء أنه مفيد فائدة كبيرة. أو دقيقهما، أو دقيقهما، الدقيق يعني دقيق البر أو الشعير، يعني أنه لو دفع صاعا من دقيق فإنه يجزي، ولكن هل يعتبر الدقيق بالكيل أو بالوزن؟ بالوزن. لماذا؟ لأن الحب إذا طحنت، إذا طحن انتشر في أجزاء، فالصاع من الدقيق يكون صاع إلا سدسا تقريبا من الحب، لأن الحب بخلقة الله عز وجل منفقد تماما، وإن كان يوجد في الحب يعني فروجات فيما بين الحبة والأخرى، لكن المؤكد أن الدقيق، أن الصاع من البر يكون صاع وزيادة من الدقيق، فلا بد أن يعتبر الدقيق بالوزن. أو سويقهما، سويق من؟ إن سويق ما؟ البر والشعير. والسويق هو الحب المحموس اللي يحمص على النار، ويستعمل الناس ذلك فيحمصونه على النار ويلتونه بالماء بعد الطحن، ويكون لذيذا جدا، يستعمل عندنا وفي بلاد أخرى. ومن من الجاهلية اللات قيل إنه رجل كان يلت السويق للحاج. أو دقيقهما أو سويقهما. نعم. أو تمر أو زبيب أو أقط. قال: تمر يعني لا رطب، فالرطب لا يصح أن يدفع في الفطرة، بل لا بد أن يكون تمرا أي جافا. والتمر يكال أو يوزن؟
التمر يكال فهو من المكيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا الآن يوزن، ويجب عند اعتباره بالوزن أن يلاحظ الإنسان الخفة والثقل. أو زبيب وهو يابس العنب، ولكن الزبيب العنب ليس كله يصلح للزبيب، بل هو نوع معين من العنب يكون زبيبا. المهم أن الزبيب هو اليابس من العنب، وهو غذاء وقوت كالتمر. أو أقط وهو الذي يعمل من اللبن، من اللبن المخيط، وهو معروف يعمله تعمله البادية في الغالب، وربما يعمله الحاضرة إذا كثرت الألبان. فهذه خمسة أنواع: البر والشعير، التمر، الزبيب، الأقط. وعموم كلام المؤلف رحمه الله يشمل ما إذا كانت هذه الأنواع قوتا لأهل البلد أم لم تكن، يشمل ما إذا كان قوتا، إذا كانت قوتا أم لم تكن. فالأقط عندنا في عهدنا ليس قوتا، الزبيب أيضا ليس بقوت، التمر قوت لا شك، البر قوت، الشعير ليس بقوت. وكلام المؤلف يدل على أنه مجزئ مطلقا ولو كان الناس لا يأكلونه، لأنه جاء في الحديث منصوصا عليه، فإذا جاء منصوصا عليه فإنه يؤخذ به سواء كان قوتا وطعاما للناس أم لم يكن. والفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة سلكوا مسلك الظاهرية، حيث أخذوا بظاهر النص دون معناه، دون معنى النص. وقول المؤلف صاع من كذا من هذه الأنواع، ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر، وهذا هو الصحيح أنه يجب إخراج صاع من البر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يخرج من البر نصف صاع، وقال إن هذا هو الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية لما قدم المدينة قال أرى أن مدا من هذه، يعني الحنطة، يعدل مدين يعني من الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع. وقال شيخ الإسلام وهو أيضا قياس بقية الكفارات، لأن الكفارات عند الفقهاء يقولون إن الواجب مد صاع من كذا أو نصف صاع من البر، نصف صاع من كذا أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره، لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزئ؟ الصحيح أنها لا تجزئ إذا لم تكن قوتا للآدميين، فإنها لا تجزئ، وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما، فالعلة أنها طعام، فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين، لما ثبت في صحيح البخاري قال كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها تطعم وتؤكل، ويرشح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه يقوي أيضا حديث ابن عباس فرضها
أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فعلى هذا إذا لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. فإن عدم الخمسة يعني في مكانه مو بالدنيا كلها، فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد ليأتي به بها. إذا عدمها في مكان أو فيما قرب منه عرفا مما لا يشق عليه تحمل لتانبه هذه الخمسة أجزأ كل حب. قوله إن عدم أجزأ يعلم منه أنه لو أخرج من غير هذه الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزئ ولو كان ذلك قوتا، ولو كان ذلك أفضل عند الناس من هذه الأنواع الخمسة. هذا ما ذهب إلى المؤلف. وقال: كل حب وثمر يقتات. الحب مثل الرز، لا البروش الشعير موجود، الدخن، الذرة، الرز وغيره مما يقتات. والثمر مثل التين، التين يقتات كالتمر، وهو فيما سبق لما كان كثيرا في البلاد عندنا كانوا يجعلونه مع التمر تماما، يعني يكنز مع التمر، تنكة من التمر يكون فيها تنكة من التمر وبعضها بعضها من التمر وبعضها من التين. الجصة ولا أدري هل تعرفونها أم لا، الجصة بيت صغير من الحجر يكنس فيه التمر، يكب فيه التمر ويوضع عليه حصى أحجار كبيرة من أجل أن تضمده، تضمد التمر، فإذا جاء الشتاء بدأ الناس يأكلونه. نعم، ويأكلونه كألذ ما يكون من التمر لأنه يكون مرصوص، يكون مرصوصا وفيه دبس جيد، لكن الناس عدلوا عنه الآن إلى أشياء أخرى. طيب، على كل حال أقول إنه إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة على كلام المؤلف أجزأ كل حب بدل الشعير والبر، وثمر بدل تمر والزبيب يقتات. طيب، إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما فهل يجزئ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ، ولكن الصحيح بلا شك أنه يجزئ. يوجد حسب ما سمعنا في نواحي القطب الشمالي أناس لا يتغذون إلا على اللحم ولا يعرفون غيره، وعلى هذا فنقول إنه يجزي من اللحم، صاع من اللحم كيف يكال اللحم؟ إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. هنا طيب، أجزى كل حب وثمر يقتات. لا معيب، قول لا معيب معطوف على كل، يعني لا يجزئ معيب حتى من البر، حتى من التمر. فالمعيب الذي تغير طعمه أو صار فيه دود لا يجزئ، أو صار فيه سوس، والسوس هو دود في الحقيقة لكن أحيانا لا يكون فيه دود لكن يكون داخل التمر فاسدا، ولا يجزئ المعيب. ولا خبز، الخبز أيضا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لا يكال ولا يقتات.
طيب ظاهر كلام المؤلف ولو يبس الخبز، مع أن الخبز إذا يبس يمكن أن يكال ويمكن أن يقتات، لكن يقال إن النار أثرت عليه. وهنا نسأل، هل تجزئ المكرونة؟ ها؟ لا، هي طعام، ما في أشكال، طعام وأي طعام، فيها أنواع من المكرونة أحسن من من طعام البر. وش أصلها المكرونة؟ أصلها بر ولا لا؟ أصلها بر. إذا كان أصلها برا فهل هي خبز أو بمنزلة الخبز، بمعنى هل هي موقدة في النار؟ نعم، الظاهر أنها ما توقد في النار، الظاهر أنها تعجن و... أين تصنع صناعة. نعم، لا خل الآن يوقد عليها، لكن عند صنعها. نعم، على كل حال إن كان كذلك فهي تشبه الخبز. فمن قال إن الخبز يجزئ قال بإجزاء هذه بلا شك، ومن قال لا يجزئ فينظر أيضا، لأن الحاقة بالخبز من كل وجه فيه نظر. ولهذا نرى أنه يجوز أن يخرج من المكرونة ما دامت قوتا للناس، لكن هل تعتبر بالكيل أو بالوزن؟ إن قلتم بالوزن قلنا لا، إن قلتم بالكيل قلنا لا. هي تختلف، هي تختلف، بعضها يكون كالرز تماما، كالرز كبيبات صغار، هذا يجزي بالكيل، وبعضها يكون كالأمعاء، كالمصران، كالمصران المنفوخة، هذا إيش يجزي؟ لا بد من الوزن، لأنك لو كلت يبقى فراغ واجد ما يستوعبه المكيال. طيب، ولا خبز. ثم قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. الصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا بأن يبس وانتفع الناس به فلا بأس. طيب، نقول الصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزي، لحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. طيب، يقول ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، قصد الإخراج. طيب، اللي هذا رقم سيارة في الله خير يوصل. يقول يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز أن يعطى الجماعة هكذا نقول، ويجوز أن نقول ويجوز أن يعطي الجماعة. الجماعة ممن يستحقون زكاة الفطر، وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات أو مصرفها للفقراء فقط، أي لمن يأخذ لحاجته؟ في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح أنها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط، يعني للفقراء. فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعة من كان من أهل الزكاة، حتى المؤلف قلوبهم وحتى الغارمين. وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يعطى منها إلا من كان في حاجة، يكون المراد بالجماعة ممن من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه، يعني ويجوز عكسه، بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 10 فطر يجوز أن يعطيها فقيرا واحدا، وإذا كان عنده فطرة واحدة ويعرف 10 مساكين مثلا يجوز أن يوزع الفطرة الصاع على 10 مساكين. ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه المعطى أن ينبه المعطى على ذلك فيقول إن الذي أعطيتك دون الصاع. لماذا؟ لأنه يخشى أن يدفعها المعطى عن نفسه بناء على أنها صاع وهي أقل، فينبه حتى لا يغتر. وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن تجمع أن يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء، يتبين أن ما يجب بذله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثل زكاة الفطر. أي حديث؟ نعم. قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. والمراد بذلك الصلاة. وما ما تكون قبل الصلاة. الحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. وكله بالإخراج عنه قبل الصلاة. طيب ما في بأس. على من؟ هنا على من له الدين؟ من عليه الدين ما يجب عليه، لأن عليه الدين، اللي عليه الدين ما يجب عليه. نعم.
لو أخرجها يوم السابع في 27 رمضان على أن الشهر ناقص
وبعد ذلك قبل في هذا؟ هذا سؤال مهم. نقول لو أخرجها يوم 27 على أن الشهر سيكون 29 فصار 30، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. نعم. لا ما يجزي. من اللي قاله أخرجها؟ عنده يوم ثاني ويوم ثالث. نعم. نقول هذه الصدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول تعيد الصلاة والأول نفل. نعم. ذوبي والله يا إخواني مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ، خطأ عظيم. لا هي ولا الأضحية. الأضحية ما نرى أن تصرف لأي بلد من بلاد المسلمين، وكذلك الفطرة، لأن الأضحية الشعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت. فإذا أخرجت دراهم لتذبح في مكان بعيد وش الفائدة؟ ما ظهرت شعيرة في بيتك. ثم من الذي يؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت؟ ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد أيام العيد، وكذلك في الزكاة، زكاة الفطر. وهذا اجتهاد من بعض الأخوة اللي عندهم عاطفة لكن ليس عندهم ترون في العلم الشرعي، صاروا يقولون أخرجوها هم أحق ما إيه. طيب عفو دراهم من عندك وخلاص، خل المسائل الشعائر تبقى في مكان. نعم عرفت الآن؟ إيه نعم، لكن ما يجوز تخرج قبل عيد بيومين. نعم على كل حال الفرس أدي فطرته وإيه. لا لأنه قال إلا زكاة الفطر في الرقيق، هذا لفظ الحديث. طيب إذن العبد زكاة فطره على سيده، وغير العبد كما شرحنا أولا لا تجب إلا على كل إنسان بحسبه. نعم كأن الحجاج يقول انتهى الوقت. هل تنصحون بنشر الفتوى التي أفتيتم بها بشأن تحريم تهنئة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم لا سيما أنه قد اقترب عيد هؤلاء النصارى؟ الجواب نعم، ننصح بنشرها ونرى أنه من باب التعاون على البر والتقوى إن شاء الله. صيام أيام بيض 13 و14 و15، وأما صيام 3 أيام من كل شهر فهو في كل الشهر، أي وقت تصوم يحصل تحنيط الحيوان الطاهرة بعد الموت لا بأس به. رجل عنده عبد كافر، هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ العبد كافر والسيد مسلم، هل يجب إخراج الفطرة عنه؟ الدليل لكن سيخرجها غيره سيده. في الرقيق هذا إن لم يكن عليك فليس لك. وين ليس على المسلم؟ هو الآن الرجل مسلم ليس على المسلم صدقة إلا صدقة الفطر الرقيق. إيه أقول لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟ إذن التعليق، لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر. إيه لكن لماذا؟ الدليل هذا ما أنفق عنه سيده المسلم. نعم أين هذا التعليق؟ أنا أريد الدليل يا أخوان. من فرضه؟ قول الرسول إنه فرض، من اللي فرضه؟ من قاله؟ ابن عمر.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر باع من ثمن أو ساع من شعير على الفر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
تمام. طيب ما معنى قول المؤلف ومن لازمت غيره فطرته؟ يا عبد الرحمن الرئيس ما معنى العبارة؟ من لازمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ويقول أجزأت كيف؟ ها؟ يعني مثلا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة.
هل يشمل طيب.
ومن أخرج من
يعود هؤلاء من أبنائه أخرج
شخص منهم
الزكاة
بدون إذن
الأب لأنها تجزي عليه الزكاة. طيب، يعني لو كان شخص تجب
فطرته
على شخص فأخرج الشخص الأول
عن نفسه
بغير إذن الثاني أجزأت. طيب التعليل عبد الله. لا. يعني مثلا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرتي فأخرج ولدك دون أن يستأذن منك عن نفسه يجزئ. لماذا؟ لا إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن هل الولد أخرج عن نفسه مو أنا به؟ لماذا؟ لكن على ما مشى المؤلف لأنه أصل الفرع عن نفسه، وأما مما وجب عليه فهو من باب التحمل عن الغير فهو فرع. طيب صح. لو أخرج شخص يا خالي لا تلزمه في طرف آخر أخرج عن الآخر بغير إذنه، يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك
تجزي.
من أين أخذت منك المؤلف؟ اصبر. لا
من كلام المؤلف.
اين
لان قوله فان لزمت ومن لزمت
غيره
فطرته اجزا
فاخرج عن نفسه بغير اذن ذاك اجزات. من اين تاخذ انه لو اخرج انسان اخر لا تلزمه فطرته بغير اذنه انها تجزا؟
من
العبارة ولا من الدليل؟ من العبارة ولا الدليل؟ ما بعد ناقشنا إلى هذا. خالد لا شك أنهم من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرس.
شيخ نقول هنا أن الإنسان إذا خرج عن نفسه أن المقصود هو خارج.
السؤال الآن، رجل أخرج الزكاة عن شخص زكاة الفطر بدون إذن وولد لازم الخارج عنه.
نعم.
كعبيد الله عن خالد الشرار.
شيخ ورد الدليل.
إيش الدليل؟
ورد الأثر عن
صحابي. وأنا الأثر.
ابن عمر.
وش ابن عمر شباب؟
كان يخرج عن نافع
وابن عمر. لا بأس. لأن دولة تزم هنا مؤونته. طيب. هل تجزي او لا تجزي؟
لا
تجزي. من اين اخذ من كلام المؤلف؟
يفهم من كلام المؤلف من لزمت غيره فطرته، وهذا ما لزم فطرته عليه. وعلى قول المصنف لا يجزي.
تمام. اصبر ما بعرف الراي الثاني. توافقون هداية الله؟ صحيح. يقول لان الخير اذا اخرجها بغير اذنه له اصيل ولا فرق. فلا تجزي، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. أفهمتم؟ فيه رأي آخر الذين يقولون بجواز التصرف الفضولي يقول لا بأس إذا أذن. طيب الراجح هذا الإجزاء إذا أذن. طيب خالد بن خلف رجل لا يجد إلا نصف صاع فهل يلزمه إخراجه؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا. اصبر ما بعد وصلنا، أجب عن كلام. فرضها صاعا
على من
كان
عنده ليلة العيد يوم العيد أو ليلته صاعا وقال صاع ولم يقل نصف الصاع.
طيب إذا ما يجزي نصف الصاع؟
نعم
لا يجزي نصف الصاع.
نعم
ولكن هذا لم يستطع
هذه الباطل وهذه الباطل. اي نعم. طيب هل عندك دليل على انه اذا عجز عن بعض العباده اذا عجز يعني عن كامل العباده لزمه ما يقدر عليه منها؟
عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فانتهوا. هذا الحديث يدل على انه لا يستطع
منه. وهل في القران ما يدل على ذلك ايضا؟ طيب هل توافقونه؟ صح تمام. طيب يقول مؤلف حوائجها الأصلية وش ضد الأصلية؟ ها؟ أقول ما ضد الأصلية؟ هل ضد الأصلية التقليد كما يقول الناس هذا أصلي وهذا تقليد؟ ها؟ لك وش من الأصلية اللي يحتاجها؟ طيب نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاث أصناف. ها نعم إيش؟ تمام ثلاثة: ضرورية وحاجية وهي الأصلية قال المؤلف، والثالث كمالية فضل، هذه لا عبرة بها. طيب رجل له شرك في عبد بندر، أو إن شئت قلنا عبد بين ثلاثة رجال، كيف نوزع فطرته؟ هل على كل واحد صاع أم ماذا؟ أسألك هل على كل واحد صاع أم لا؟ ليس على كل واحد صاع. إذن كيف نوزعه؟ يعني كل واحد عليه الثلث، كل واحد عليه الثلث بدون تفصيل. لأنهم ثلاثة نعم. إذن بحسب الملك فعلى كل واحد ثلث بكل حال. بكل حال طيب ما تقول في جواب الأخ بندر بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صاع؟ ما تقول في هذا الجواب؟ صحيح نعم في التناقض صحيح. اصبر يا رجال، آخره ينقض أوله، لأنه يعني يقول هو على قدر ملكهم ثم يقول أثلاثا، هذا مو صحيح. على قدر ملكهم قد يكون أثلاثا قد يكون أرباعا قد يكون أسداسا، فإما أن تقول بينهم أثلاثا ولا تقول على حسب الملك وحينئذ ينظر في الجواب، أو تقول على حسب الملك فيفرض على كل واحد بحسب ما يملك من هذا العبد. تمام. طيب إذا قلنا إن هؤلاء الثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، كيف نوزع الصاع بينهم؟ أنت هنا السؤال، وأحدهما أحد هؤلاء الثلاثة له نصف العبد، والثاني ثلث العبد، والثالث سدس العبد، والصاع قيمة ستة ريالات، كيف نوزع؟ ها حسب الملك، على الأول ثلاثة ريالات يعني نصف المبلغ أولى، والثاني ثلث المبلغ، والثالث السدس. صحيح يا جماعة؟ تمام. طيب امرأة حامل دل الأحمد، هل يجب الإخراج عن جنينها؟ لا يجب. وعلى كلام من؟ هذا هو طيب لازم، وهل يستحب او يكره او يحرم؟ ها ها، طيب وهل يستحب قبل نفخ الروح فيه او بعده؟ نعم، لانه قبل ذلك ليس بإنسان. ظاهرها هذا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقولون في رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟ عبد الله، المذهب يكره وتجزئ. الصحيح أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ولا تجزئ، وتكون صدقة من الصدقات. طيب ما هو الدليل على هذا عبد الله؟ من أداها قبل الصلاة زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، ما تقول يا سعود؟ يخرجها قضاء
المؤلف على أنه يخرجها.
لا، دعنا من المؤلف، انتهينا، نريد القول الصحيح.
القول الصحيح أنه يخرجها أداء
أداء ولو بعد الصلاة. هنا بناء على إيش؟
بناء على أنه معذور.
إيه، لكن ما دام قلنا آخرها الصلاة ويجزي إخراجها بعدها للمعذور، هل نجعلها أداء أو نجعلها قضاء؟
إذا أخرجها
بعد الصلاة لعذر.
أين
هذا واضح، لكن هل توصف بأنها أداء أو توصف بأنها قضاء؟
توصف بأنها
أداء. طيب، هذا القول الراجح على أن من أخر عبادة عن وقتها لعذر فأداها بعد زوال العذر مباشرة فهي أداء، وتسميتها أداء وقضاء قد يكون خلاف لفظي، المهم أنها مجزئة، والصحيح أنها أداء. ثم بين المؤلف رحمه الله في الفصل التالي وهو مبتدأ درس الليلة مقدار هذه الفطرة، فقال: ويجب صاع، يجب يعني إخراج صاع، يجب صاع أي إخراج صاع. والصاع مكيال معروف، وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم أن المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والمد في الوضوء، أن المراد ونصف الصاع في فدية الأداء، أن المراد بذلك الصاع النبوي، على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أن الدرهم والدينار عرفي، وأن ما سمي درهما أو دينارا في العرف فهو درهم ودينار، قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وسبق. لكن في مسألة الصاع وافق الجماعة، يعني وافق المذهب، وقال إن المراد صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصاع مكيال يقدر به الحجم، والمثقال معيار يقدر به الوزن. ولكن العلماء رحمهم الله نقلوا المكيال الذي يقدر به الحجم إلى المثقال الذي يقدر به الوزن، نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت. قال العلماء: فنقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ. واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين، وحرروا ذلك تحريرا كاملا، وقد حررته أنا فبلغ 2000 غرام، يعني كيلوين وأربعين غراما بالبر الرزين، ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، أليس كذلك؟ وإذا كان خفيفا فإننا نقلل، ولا بأس أن نأخذ بالوزن، لأن الخفيف يكون جرمه كبير والثقيل يكون جرمه صغيرا. وعلى هذا نقول إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 غرام من البر الرزين يعني الدجن الجيد، زنه ثم بعد ذلك ضعه في إناء، ضع هذا الذي وزنت في إناء، فما بلغ في الإناء فهو الصاع النبوي. وعليه فيمكن الآن أن يتخذ الإنسان صاعا نبويا يعرف أنه مقدار الصاع النبوي الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد عثرنا على مد نبوي، مد نبوي عندنا وجد في خربة هنا، واشتريناه بثمن غالي، وهو من النحاس، ومكتوب عليه هذا المد قدر على المد الفلاني 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 إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقسناه بالبر ووجدناه مقاربا لذلك، لما قال العلماء رحمهم الله بأن المد النبوي زنة كذا وكذا، يعني نصف كيلو 10 غرامات المد النبوي، لأن المد النبوي ربع الصاع، بينما المد عندنا في القصيم ثلث الصاع، يختلف. طيب، وقد اتخذنا مقياسا على ذلك، اتخذنا مدا وصاعا من الحديد، ذهبنا إلى الحدادين وقسناه تماما، وعندنا الآن مد وصاع، وإذا يسر الله عز وجل أن نأتي به في الدرس القادم أتينا به. نعم نعم، لقد ما في درس، ما فيه بلوغ، درس القادم نهاية الثلاثة إن شاء الله. وإذا شئتم أن نجعل الرز على واحد منكم أو البر، بشرط إذا جاء به أن يطبخه ويضع عليه شيئا من الدجاج أو اللحم. نعم الله أعلم. طيب، المهم أنه يجب صاع من البر، صاع يجب صاع، وهذه زينته. وقلنا إنه يحتاط في ثقيل فيزيد الوزن، لأن الثقيل جرمه صغير فيحتاط في الوزن يزيد حتى يغلب على ظنه أنه أدى الواجب. قال صاع من بر، البر معروف، حب معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شائعا، بل كان قليلا، لكن له وجود. والدليل أن له وجودا حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فهذا يدل على أن له وجودا وأن الناس يتبايعون فيه، لكنه ليس منتشرا وليس كثيرا، ولهذا لم يذكر في الفطرة. في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، ولم يذكر البر لأنه ليس شائعا كثيرا، لكنه لا شك في إجزائه. قال: من بر أو شعير، وهو حب معروف ومفيد، لكن فائدته أقل من فائدة البر، ولكن فيه فائدة، ولا سيما إذا كانت فيه قشوره، فإني سمعت من بعض الأطباء أنه مفيد فائدة كبيرة. أو دقيقهما، أو دقيقهما. الدقيق يعني دقيق البر أو الشعير، يعني أنه لو دفع صاعا من دقيق فإنه يجزي، ولكن هل يعتبر الدقيق بالكيل أو بالوزن؟ بالوزن. لماذا؟ لأن الحبة إذا طحنت، إذا طحن انتشر في أجزاء، فالصاع من الدقيق يكون صاع إلا سدسا تقريبا من الحب، لأن الحب بخلقة الله عز وجل منتقد تماما، وإن كان يوجد في الحب يعني فروجات فيما بين الحبة والأخرى، لكن المؤكد أن الدقيق، أن الصاع من البر يكون صاع وزيادة من الدقيق، فلا بد أن يعتبر الدقيق بالوزن. أو سويقهما، سويق من؟ إن سويق ما؟ البر والشعير. والسويق هو الحب المحموس اللي يحمس على النار، ويستعمل الناس ذلك فيحمصونه على النار ويلتونه بالماء بعد الطحن ويكون لذيذا جدا، يستعمل عندنا وفي بلاد أخرى. ومن من الجاهلية اللات قيل إنه رجل كان يلت السويق للحاج، أو دقيقهما أو سويقهما. نعم. أو تمر أو زبيب أو أقط. قال تمر يعني لا رطب، فالرطب لا يصح أن يدفع في الفطرة، بل لا بد أن يكون تمرا أي جافا. والتمر يكال أو يوزن؟ التمر يكال، فهو من المكيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا الآن يوزن، ويجب عند اعتباره بالوزن أن يلاحظ الإنسان الخفة والثقل. أو زبيب وهو يابس العنب، ولكن الزبيب العنب ليس كله يصلح للزبيب، بل هو نوع معين من العنب يكون زبيبا. المهم أن الزبيب هو اليابس من العنب، وهو غذاء وقوت كالتمر. أو أقط وهو الذي يعمل من اللبن، من اللبن المخيط، وهو معروف يعمله، تعمله البادية في الغالب، وربما يعمله الحاضرة إذا كثرت الألبان. فهذه خمسة أنواع، خمسة أنواع: البر والشعير، التمر، الزبيب، الأقط. وعموم كلام المؤلف رحمه الله يشمل ما إذا كانت هذه الأنواع قوتا لأهل البلد أم لم تكن، يشمل ما إذا كان قوتا، إذا كانت قوتا أم لم تكن. فالأقط عندنا في عهدنا ليس قوتا، الزبيب أيضا ليس بقوت، التمر قوت لا شك، البر قوت، الشعير ليس بقوت. وكلام المؤلف يدل على أنه مجزئ مطلقا ولو كان الناس لا يأكلونه، لأنه جاء في الحديث منصوصا عليه، فإذا جاء منصوصا عليه فإنه يؤخذ به، سواء كان قوتا وطعاما للناس أم لم يكن. والفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة سلكوا مسلك الظاهرية، حيث أخذوا بظاهر النص دون معناه، دون معنى النص. وقول المؤلف صاع من كذا من هذه الأنواع، ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر، وهذا هو الصحيح، أنه يجب إخراج صاع من البر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يخرج من البر نصف صاع، وقال إن هذا هو الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية لما قدم المدينة قال أرى أن مدا من هذه يعني الحنطة يعدل مدين يعني من الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع. وقال شيخ الإسلام وهو أيضا قياس بقية الكفارات، لأن الكفارات عند الفقهاء يقولون إن الواجب مد صاع من كذا أو نصف صاع من البر، نصف صاع من كذا أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره، لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزئ؟ الصحيح أنها لا تجزئ إذا لم تكن قوتا للآدميين، فإنها لا تجزئ، وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما، فالعلة أنها طعام، فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين، لما ثبت في صحيح البخاري قال كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها تطعم وتؤكل، ويرشح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه يقوي أيضا حديث ابن عباس فرضها أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فعلى هذا إذا لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. فإن عدم الخمسة يعني في مكانه مو في الدنيا كلها، فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد ليأتي به بها، إذا عدمها في مكان أو فيما قرب منه عرفا مما لا يشق عليه تحمل لتانبه هذه الخمسة أجزأ كل حب. قوله إن عدم أجزأ يعلم منه أنه لو أخرج من غير هذه الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزئ ولو كان ذلك قوتا، ولو كان ذلك أفضل عند الناس من هذه الأنواع الخمسة. هذا ما ذهب إلى المؤلف. وقال كل حب وثمر يقتات. الحب مثل الرز، لا البر والشعير موجود، الدفن، الذرة، الرز وغيره مما يقتات. والثمر مثل التين، التين يقتات كالتمر، وهو فيما سبق لما كان كثيرا في البلاد عندنا كانوا يجعلونه مع التمر تماما، يعني يكنز مع التمر، تنك من التمر يكون فيها تنك من التمر وبعضها بعضها من التمر وبعضها من التين. الجصة ولا أدري هل تعرفونها أم لا، الجصة بيت صغير من الحجر يكنس فيه التمر، يكب فيه التمر ويوضع عليه حصى أحجار كبيرة من أجل أن تضمده، تضمد التمر، فإذا جاء الشتاء بدأ الناس يأكلونه. نعم، ويأكلونه كألذ ما يكون من التمر لأنه يكون مرصوص، يكون مرصوصا وفيه دبس جيد، لكن الناس عدلوا عنه الآن إلى أشياء أخرى. طيب، على كل حال أقول إنه إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة على كلام المؤلف أجزأ
كل حب بدل الشعير والبر، وثمر بدل تمر والزبيب يقتات. طيب، إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما، فهل يجزئ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ، ولكن الصحيح بلا شك أنه يجزئ. يوجد حسب ما سمعنا في نواحي القطب الشمالي أناس لا يتغذون إلا على اللحم ولا يعرفون غيره، وعلى هذا فنقول إنه يجزي من اللحم. صاع من اللحم، كيف يكال اللحم؟ إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. هنا طيب، أجزى كل حب وثمن يقتات. لا معيب، قوله لا معيب معطوف على كل، يعني لا يجزئ معيب حتى من البر، حتى من التمر. فالمعيب الذي تغير طعمه أو صار فيه دود لا يجزئ، أو صار فيه سوس، والسوس هو دود في الحقيقة، لكن أحيانا لا يكون فيه دود لكن يكون داخل التمر فاسدا، ولا يجزئ المعيب. ولا خبز، الخبز أيضا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لا يكال ولا يقتات. طيب، ظاهر كلام المؤلف ولو يبس الخبز، مع أن الخبز إذا يبس يمكن أن يكال ويمكن أن يقتات، لكن يقال إن النار أثرت عليه. وهنا نسأل، هل تجزئ المكرونة؟ ها؟ لا، هي طعام، ما في أشكال طعام، وأي طعام فيها أنواع من المكرونة أحسن من طعام البر. وش أصلها المكرونة؟ أصلها بر ولا لا؟ أصلها بر. إذا كان أصلها برا فهل هي خبز أو بمنزلة الخبز، بمعنى هل هي موقدة في النار؟ نعم، الظاهر أنها ما توقد في النار، الظاهر أنها تعجن أينها تصنع صناعة. نعم، لا، خل الآن يوقد عليها، لكن عند صنعها. نعم، على كل حال إن كان كذلك فهي تشبه الخبز. فمن قال إن الخبز يجزئ قال بإجزاء هذه بلا شك، ومن قال لا يجزئ فينظر أيضا، لأن الحاقة بالخبز من كل وجه فيه نظر. ولهذا نرى أنه يجوز أن يخرج من المكرونة ما دامت قوتا للناس، لكن هل تعتبر بالكيل أو بالوزن؟ إن قلتم بالوزن قلنا لا، إن قلتم بالكيل قلنا لا. هي تختلف، بعضها يكون كالرز تماما، كالرز حبيبات صغار هذا يجزي بالكيل، وبعضها يكون كالأمعاء كالمصران المنفوخة، هذه إيش يجزي؟ لا بد من الوزن، لأنك لو كلت يبقى فراغ واجد ما يستوعبه المكيال. طيب، ولا خبز. ثم قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. الصحيح الخبز أنه إذا كان قوتا بأن يبس وانتفع الناس به فلا بأس. طيب، نقول الصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزي،
لحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. طيب يقول ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قصد الإخراج. طيب اللي هذا رقم سيارة الله خير يوسط. يقول يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطى الجماعة هكذا نقول, ويجوز أن نقول ويجوز أن يعطي الجماعة. الجماعة ممن يستحقون زكاة الفطر. وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات أو مصرفها للفقراء فقط, أين من يأخذ لحاجته؟ في هذا قولان لأهل العلم, والصحيح أنها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط, يعني للفقراء. فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعة من كان من أهل الزكاة حتى المؤلف قلوبه وحتى الغارمين. وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يعطى منها إلا من كان في حاجة, يكون المراد بالجماعة ممن من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه, يعني ويجوز عكسه بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 10 فطر يجوز أن يعطيها فقيرا واحدا, وإذا كان عنده فطرة واحدة ويعرف 10 مساكين مثلا يجوز أن يوزع الفطرة الصاع على 10 مساكين. ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه المعطى على ذلك, فيقول إن الذي أعطيتك دون الصاع. لماذا؟ لأنه يخشى أن يدفعها المعطى عن نفسه بناء على أنها صاع وهي أقل, فينبه حتى لا يغتر. وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن تجمع أن يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد, أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء, يتبين أن ما يجب بذله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه, مثل زكاة الفطر.